السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا؟ واليوم بمشيئة الله ومنته نحط رحالنا عند هولندا، ونستضيف في استوديو قناة الرحمة على الرحب والسعة مهتديا يأتينا من هذا القطر الأوروبي الذي أثير حوله في السنوات الأخيرة لغط كثير. ياريت مع أخواننا في الكنترول استهلالا معنا خارطة هولندا. تعرفون جيدا أن هولندا في السنوات الأخيرة أثير بشأنها نقاش ضاف أمامنا الخارطة كما تظهر أمام حضراتكم في الإطار. فمنذ سنوات قليلة خرج أحد نواب البرلمان الهولندي وهو جريت فيلدرز، وجريت فيلدرز قام بإنتاج فيلم يسيء إلى الإسلام، ظهر في حملة مسمومة مسعورة ضد القرآن بالخصوص، وانتهت وقائع هذا الفيلم الذي يقطر بالسم الزعاف، انتهت وقائعه بصورة المصحف وهو يحرق، كان هذا آخر مشاهد الفيلم. هذا النائب الهولندي حزبه حزب ضعيف، وليس له في البرلمان الهولندي إلا 9 مقاعد تقريبا، وقد استهدف بصنيعه أو بفعله استثارة الرأي العام أو جذب الرأي العام. خرجت مقالات كثيرة في الرد على هذا النائب الهولندي الذي امتلأت نفسه بالحقد الموتور، ونحن نتفهم أسباب هذا الحقد، لأن عدد المسلمين في هولندا يتضاعف وقد بلغ في آخر إحصاء نحو من 1 مليون مسلم. خرجت مقالات صحفية وتحقيقات صحفية ترد على هذا النائب وتتحدث عن أوضاع المسلمين في هولندا، ويمكن مع أخواننا في الكنترول صورة لمقالة رائعة كتبها آنذاك الصحفي المعروف الأستاذ مصطفى بكري بعنوان الحرب المسمومة أو الحملة المسمومة والحرب على الإسلام. تظهر المقال أمام حضراتكم في الإطار. وقد حاول أن يرد على هذا النائب الهولندي وأن يرصد أبعاد الحملة الموتورة التي تثار في أوروبا الآن ضد الإسلام. في هذا الإطار خرجت صحيفة الأسبوع أيضا بتحقيق رائع على 2 صفحات، تحقيق بعنوان الحرب الصليبية الجديدة. ويريت مع أخواننا في الكنترول بالضبط، تحقيق رائع مليء بالأرقام، مليء بالوثائق والمستندات، يشير إلى قصة هذا النائب الهولندي وإلى القصص المشابهة لها سواء داخل هولندا أو في أوروبا. وأظن أنه التي قامت بهذا التحقيق صحفية تستحق أن يشاد بها، وهي الصحفية الملتزمة الغيورة الأستاذة نفيسة عبد الفتاح، ونحن من شاشة قناة الرحمة نشكرها على هذا التحقيق المفعم بالنخوة والغيرة على الإسلام. وإذا لم تكن هناك صعوبات تقنية سنحاول الاتصال بها لنستوضح أبعاد هذا التحقيق الصحفي المدعوم بالوثائق والمستندات. في هذا الإطار أيضا خرجت مجلة الوطن العربي منذ أسابيع بتحقيق حول أوضاع المسلمين في هولندا، تحقيق بعنوان سلفي هولندا أزمة اندماج وهوية وتربص أيضا، وترون صورة التحقيق أمام حضراتكم. هذا تحقيق مهم وظهر منذ أسابيع قليلة، وقام بتحريره وكتابته الصديق، هذه صورة لبلال فيليبس وبعض رموز الحركة الدعوية في هولندا، قام بتحرير هذا التحقيق الصحفي الصديق الأستاذ ممدوح الشيخ، وهو تحقيق مليء بالأرقام حول أوضاع المسلمين في هولندا وحول التقديرات الخاصة بعددهم وأوضاعهم بوجه عام. وفي ثنايا هذا التحقيق فهمنا أن الاستخبارات الهولندية رصدت منذ عام 2004 صعودا خطيرا لعدد المسلمين أو عدد معتنق الإسلام في هولندا بالخصوص. وطبعا يحاول هذا التحقيق أن يرصد أبعاد الحملة ضد الإسلام في هولندا بالإشارة إلى تحقيق مثلا قام به صحفي هولندي اسمه باتريك باو. هذا الصحفي أطلق لحيته وارتدى الزي الإسلامي وعاش في أوساط السلفيين وتحديدا تتلمذ على يد الشيخ صهيب سلام نحو من عام، ليس بهدف طبعا أن يتعرف إلى الإسلام، وإنما بهدف أن يدخل إلى تجمعات المسلمين من الداخل حتى يتاح له أن يرصد سمه في الصحافة الهولندية. وبعد تجربته لمدة عام خرج باتريك باو بكتاب حول الشيخ سلام وصحبته للشيخ سلام، طبعا كتاب مليء بالمغمز مليء بالإشارات المسمومة ضد الإسلام. لكن رغم سعار هذه الحملة ما زال المراقبون والباحثون يرصدون ارتفاع المنحنى، منحنى من يعتنقون الإسلام في هولندا. في هذا الإطار نستقبل على الرحب والسعة ضيفنا الليلة، والضيف الذي نضطر معه إلى أن نصطنع هذه الديباجة والمقدمة حول أوضاع المسلمين في هولندا كان اسمه سابقا ميشيل ديفيد، ويريد مع أخواننا في الكنترول تظهر صورته حتى يتمكن المشاهدون بالضبط هذه هي صورته بطبيعة الحال بعد أن اعتنق الإسلام. كما ترون ملامح الإشراق الصبوح على وجهه وملامح الطمأنينة أيضا بعد رحلة طويلة من المعاناة والبحث. من يكون ميشيل ديفيد الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم مصطفى داود؟ ولد في إحدى المدن في هولندا في 12 إبريل سنة 1968. كان الأب من هولندا وكانت الأم من إندونيسيا. انفصل الوالد عن الوالدة وكان سنه أنذاك نحو من 7 سنوات. من الفترة من 7 سنوات إلى 10 سنوات كان بعيدا عن الوالدين تماما، لكن منذ كان في 6 من عمره كما أخبرنا في سيرته الذاتية كانت أسئلة الحق تومض داخله شيئا فشيئا، وكان البحث المحموم عن مرفأ اليقين والطمأنينة يداخله في شكل أسئلة تقدم الجعة وتجعله يعيد النظر في كل شيء. كان ميشيل ديفيد في اسمه السابق موقنا أن ثمة خالقا لهذا العالم، لكن ما صفاته؟ ما حقيقته؟ هل هو واحد أم متعدد؟ هل هو هذا الإله الذي رسمت صورته التوراة؟ هل هو ذلك الإله الذي رسمت صورته كتب العهد الجديد؟ من يكون هذا الإله؟ هل هو هذا الإله الذي نجد أو نأنس صورته في القرآن مثلا؟ كانت أسئلته مفتوحة على فضاءات واسعة، وكان يعيد النظر في هذه الأسئلة، وكانت تسبب له كما أخبرنا كثيرا من الأرق والإحباط. كان مؤمنا إذن بهذا الذي تسميه الأديان جد الإله، ويسميه هو في الاسم القديم ذا كرييتور أو الخالق أو المكون، لكنه كان يريد أن يبحث عنه بحثا ضافيا مستقصيا. ظلت حياة ميشيل ديفيد حياة مؤرقة، ربما كما أخبرنا هو في سيرته الذاتية منذ كان في 3 وحتى بلغ 39. هذا المراحل الزمن الواسع كان رحلة بحث لا تتوقف عن اليقين والحق. قادته قدماه إلى كثير من الأسفار في أوروبا بحكم عمل الوالد، سافر إلى ألمانيا وسافر إلى أمريكا، وبطبيعة الحال عاش في هولندا. كانت دراسته في البداية دراسة فندقية وقد عمل طاهيا كما أخبرنا، لكنه في فترة المساء كان يتلقى دراسات موسعة في مجال برمجة الكمبيوتر وتطبيقاتها. إذن كان هناك منذ البداية طموح كبير. يعترف ميشيل ديفيد أن طفولته كانت تعسة، وأن لحظات السعادة فيها كانت قليلة في مقابل ساعات طويلة من الحزن والبحث المحموم عن الحقائق. حادثة مثلت منعطفا في حياته كانت حادثة سيارة. ارتطمت سيارته في حادثة، سقط من إثرها على الأرض وارتطم رأسه بالأرض، غاب عن الوعي لحظات، هو يقول كانت نحوا من 20 دقيقة. رأى فيها ما يشبه الرؤية المنامية، رأى في البداية سوادا في سواد، ظلاما في ظلام، قتاما في قتام، ثم رأى وسط هذا الظلام بقعة خضراء لم تلبث أن تحولت إلى ضوء أو نجم مفعم بالضوء الأخضر بألقه وإشراقه. لما أفاق بعد هذه الحادثة أحس في رأسه بآلام مبرحة، لكن صديقه ضحك وهو إلى جوار جسمه الممدد وسأله ميشيل ديفيد عن سبب ضحكه. قال له صديقه: أضحك بطبيعة الحال لأنك ما تزال على قيد الحياة. يقول ميشيل ديفيد: بعد هذه الواقعة فقدت كل شيء، فقدت وظيفتي وتأثرت عنقه بهذا الحادث. يقول: تفتحت عيني مبكرا على الحياة، وسافرت في أوروبا وبددت كثيرا من المال، لكن حالة الاختناق والإحباط كانت تداخلني حتى إنني في بعض المراحل واللحظات فكرت في أن أضع حدا لمعاناتي بقتل نفسي والتخلص من هذه الحياة التعسة. ربما بدأ شيئا فشيئا يتعرف إلى الإسلام عن طريق صديق له، هو سماه أو أشار إلى أنه يسمى محمد علي، وهو صديق من ألمانيا برفقة صديق من بولندا. دار بينهما حوار حول الإسلام، وأعقب هذا الحوار القرار والهداية. مع القرار والهداية، مع هذا المنعطف، سنتوقف قليلا، فاصل قصير، ثم نعاود اللقاء بكم وبضيوفنا الكرام، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، نجدد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى. كنا قبل الفاصل في حديث حول الهولندي ميشيل ديفيد، الذي كما ذكرنا ولد في هولندا في 12 إبريل سنة 68، وعن طفولته التعسة كما يصورها هو، وخصوصا أنه يقول بأن السنوات العشر الأولى من حياته، من طفولته تحديدا، كانت كلها أنواعا من الصدمات والجروح على حد تعبيره. أتيح له أن يطالع الحقيقة الدينية في التوراة وفي الإنجيل فيما كان متاحا من كتب العهد الجديد، لكن هذه الكتب، هذه المطالعات لم تقنعه. تعرف إلى القرآن شيئا فشيئا، وعلق على قراءته للقرآن واستبحاره في حقائقه المعروضة بمقولة صغيرة، عبارة مقتضبة، قال: everything was logic، كان كل شيء في القرآن منطقيا تماما، يتساوق مع العقل ويفتح مغاليق القلوب بأريحيته وقدرته على النفاذ في العقل والقلب. دار حوار كما بينا بينه وبين صديقه الألماني محمد علي وصديق آخر من بولندا، وفوجئ بأن الصديقين يقولان له: لقد كنت مسلما فعلا، بحثك عن الحق، بحثك عن حقائق التوحيد بهذه الصورة، أنت كنت مسلما فعلا بفطرتك المجبولة، وما عليك الآن سوى أن تنطق بالشهادتين. وهكذا ودع ميشيل ديفيد حياة الأرق والقلق والتعاسة، فنطق بالشهادتين، وأصبح اسمه بعد اعتناقه الإسلام مصطفى داود. يقول مصطفى داود: عندما نطقت بالشهادتين أحسست بسخونة تتخلل جسمي وقشعريرة تشمل جسمي كله، لكنه اهتدى إلى مرفأ اليقين. لا أريد أن أتزيد، وبحسب ما صنعت من الديباجة كي نتعرف إلى الضيوف ونصيخ السمع إلى حوارهم الإيماني الذي سيفتح مغاليق القلوب إن شاء الله. يحل علينا ضيفا في قناة الرحمة الهولندي ميشيل ديفيد الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم مصطفى داود. Welcome and congratulations.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويحل علينا في مفاجأة جميلة امتلأت قلوبنا معها غبطة وانتشاء، معنا الداعية الدمث الجميل أحد نجوم قناة الرحمة وأحد الذين شهدوا فصول من اعتناق مصطفى داود للإسلام معنا، فضيلة الشيخ أيمن صيدح. أهلا بكم ومرحبا وأنرتم داركم.
الله يبارك فيك، منور دائما يا دكتور حسام.
ويحل ضيفا علينا أحد أصدقاء البرنامج كثيرا ما نسمعه تليفونيا، وهو صديق داعم دائما للبرنامج ونسعد بصداقته وصحبته. هو يحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة الأستاذ رجب الفتياني. أهلا بكم ومرحبا.
يا أهلا ومرحبا، جزاك الله خير.
At the first I want to ask you our traditional question. No one forced you to accept Islam.
No, no one forced.
We want you to tell us, to tell our viewers about the conversations you made with yourself in your inner mirror.
Yes.
Until you declared the shahada, there is no God but Allah and Muhammad is the messenger from Allah. We want you to tell us about your autobiography until you accept Islam actually. We are listening.
Okay, I try to be short. Okay, when I was 6 years old, I was always...
Loud your voice.
Oh, louder, louder, okay. When I was 6 years old, I was starting to thinking about how exists everything. So then I choose something, the creator, the Muslim thing, powerful. People call God, but I call this creator, because in this time I was 6 years, and in secret I was praying. I don't want nobody know what I do, what I'm thinking. And my whole family was Christian. The other family I don't know, but I don't choose religion. In this case, I was not accept any religion because I use my logic. So from 6 until a few years ago, I was studying. I was studying the Torah. I was studying the Gospel, and the last 2 years the Quran. The Torah and the Gospel, I found a lot of things. It was not logic. So I keep my secret. I pray in secret, and I know Allah is everywhere, the Creator, everywhere, also inside. He know what I'm thinking. He know what I'm feeling. He know what I wish. So, and I ask in this time also His help, and He give me some proof. Few times proof that He helped me in this case. After I travel a lot of countries, I was not happy. I see a lot of mistakes. I see a lot of things, bad things, and in this case, I say it's not good. So I say to my wife, I'm not happy, I want to go. And she say also, she want to go. And the children also. Why? We have visited Turkey 3 times, Muslim country, and we are happy. We visit Egypt first time, we are happy. The second time, I go to Egypt. Why? Because we say to each other, we want to go, but we don't know which country. So she take first the global from Hannah, yes, from the school, and I touch the global, Egypt. And she did the same, exactly Egypt. I say to her, it's not a coincidence. It must be a message from God. So this meaning we must go to Egypt. And after 2 months we go to Egypt. Everything, we left Kulu, Khalas, and we take the whole family, we go to Egypt. Then I start to study with help with my friends, good friends, the Quran. Every week I talk with Sheikh Ayman in the mosque of Seagull, because I have a lot of difficult questions. And I study. After 5 months,
Difficult questions? Like what?
Like what? Who is Allah? Okay. You can read at the last page of the Quran and you have your answer. So I read the last page of the Quran and I was satisfied with this answer. This is one example. Why we pray? Why you pray 5 times a day? Why exactly this time? Saad, my Islamic father, call Shaykh, because it was a difficult question. And
wait a minute until translation. سنعود إلى ضيوفنا الأعزاء وسأعود إلى ترجمة ما قاله الأخ مصطفى داود. معنا على الهاتف الكاتبة الصحفية صاحبة الحملة القوية الأستاذة نفيسة عبد الفتاح، صاحبة التحقيق الذي أشرنا إليه في صحيفة الأسبوع بعنوان الحرب الصليبية الجديدة، وتحقيق آخر بعنوان شكوك وتساؤلات حول ورشة السمان المقصود الدكتور علي السمان وحوار الأديان المزعوم، صاحبة التحقيقين الصحفيين الجريئين ولا بد أن نسمع رأيها في هذين التحقيقين، وصاحبة أيضا الرأي الواضح حول حقيقة هذه المرأة التي قتلت في ساحة المحكمة في ألمانيا والمسمى بشهيدة الحجاب. أستاذة نفيسة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك في قناة الرحمة.
أهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام وبأخي في الإسلام الذي يدعو الله أن يعز به الإسلام.
آمين يا رب. آمين
إن شاء الله.
أستاذة نفيسة، كتبتي أو توليت في تحقيقات متصلة حول سعار الحرب المعلنة والسرية ضد الإسلام في أوروبا، وخصوصا التحقيق الصحفي الضافي على صفحتين، وأعرف أنه سبب لك كثيرا من المشكلات حول الحرب الصليبية الجديدة، ثم تحقيق آخر حول ورشة السمان وحقيقة ما يسمى بحوار الأديان. نريد أن نسمعك مباشرة بعيدا عن الأوراق والصحف.
هناك بس فقط تنويه صغير، يعني أن الحرب التحقيق الذي تقصده بعنوان الحرب الصليبية الجديدة ده كان ملف كامل تشارك فيه عدد من الزملاء فيما يمكن القول بأنه ورشة عمل لإفراز هذا العمل الكبير من زملائي في جريدة الأسبوع.
نعم.
وبالطبع أنا شاركت بجهدي المتواضع في هذا التحقيق. أما يعني عما كتب في هذا التحقيق فهو للأسف حقائق مؤلمة تمس الإسلام وتمس المسلمين الذين لا يعملون من أجل صالح الإسلام في البداية، والذين يتركون الأمر لكل من هب ودب ليقول أن الإسلام يضطهدنا، وبالتالي يكافئه الغرب. يعني حضرتك تذكر أن التحقيق اللي ظهر على الشاشة كان الغرب يكافئ المسيئين، فكل من قال أنه مضطهد من الإسلام أو أنه وقف ضد الإسلام وضد تعاليمه التي تمثل الجاهلية وتمثل يخرج إلى الخارج ليكافئه الغرب ويعطيه أرفع المناصب. هذا قصور كبير.
حضرتك أشرت في التحقيق إلى الجائزة التي حصلت عليها تسليمة نسرين.
تسليمة نسرين، يعني ساركوزي كان في مصر وسافر سلمها الجائزة، يعني احتفي به في مصر واستقبل أعظم استقبال ليذهب ليسلم هذه المسيئة، هذه الجائزة المؤلمة التي تسيء إلى يعني إلى الغرب ولا تسيء إلى الإسلام، لأن الإسلام أكبر من أن يسيء إليه مسيء. أود التحدث عن مسألة حوار الأديان.
أيوة.
حوار الأديان هذه قضية أثبتت فشلها يعني على مدار الأعوام التي قيل أنها أنهم يحاولون تحقيقها. لماذا؟ وده سؤال لابد أن نسأله لأنفسنا. هذا الحوار هو حوار الطرشان والعميان، هم لا يريدون أن يسمعوا عن الإسلام، هم يريدون أن يملوا شروطهم على المسلمين، يريدون أن يوقعوا وثائق لحرية التنصير في البلاد العربية، فيدعون أنه حوار أديان. أين هو حوار الأديان؟ هل حوار الأديان هو الذي أفرز هذا المتطرف الذي قتل هذه البريئة التي لديها طفل عمره 3 سنوات؟ ها؟ الغرب بيحترم الحيوانات يا دكتور، الغرب بيقيم جمعيات ويقيم الدنيا ولا يقعدها إذا حد لمس قطة في الشارع، فما بالك ببني آدم، بشر، إنسان عنده طفل بيتربى عنده 3 سنوات. كان هذا الرجل بيعمل إيه؟ كان بيحاول يقلعها الحجاب في كل مرة يشوفها فيها، مما دفعها بوسيلة حضارية إلى اللجوء إلى المحكمة. فلما حكمت عليه المحكمة بغرامة 700 يورو، وهو استأنف الحكم لأنه رافض أن تنتصر عليه هذه المسلمة، ها؟ ذهب إلى المحكمة وهو معه السكين، سكين القتل جاهزة، قتلها وحاول قتل زوجها بدعوى أنها إرهابية. ماذا فعلت هذه الإرهابية؟ لجأت إلى المحكمة لتحمي نفسها. غطاء الرأس يا دكتور حسام اللي هو الغطاء الإسلامي ده، هم بيلبسوه بسبب البرد، بسبب البرد مباح وبسبب العقيدة غير مباح. هم بيسمحون لتقية اليهود بأن يمشي بها اليهود في الشوارع، لكن لا يسمحون لغطاء الرأس الإسلامي. ما هذا؟ أين هو حوار الأديان؟ أنا بعيب على العرب جميعا لأنهم انشغلوا بأشياء أخرى، انشغلوا بأموالهم وبأشياء، يعني بدل من توظيف هذه الأموال. أين هي القنوات الفضائية التي تخاطب الغرب بلغته ليعرف الإسلام؟ يعني أنا مع كامل تقديري واحترامي لقنوات الدين التي تؤدي يعني دورا مهما جدا جدا للأمة الإسلامية، أنا لا أريدها أن تخاطبني أنا فقط، أريدها أن تخاطب الغربي. هذا المتطرف هو نتاج الدعاية الصهيونية الغربية ضد العرب والمسلمين. هو هذا القاتل، هذا القاتل من أيام يا دكتور، ما فيش يومين كان في على صفحات الجرائد إيه؟ منظمة العفو الدولية تدين القاتل والقتيل في غزة بنفس الحجم. يا دكتور هم يبررون ما يفعلونه بنا بنشر الدعاية السيئة ضد الإسلام.
طب أستاذة نفيسة، حتى نرى نصف الكوب المليء ولا ننظر إلى نصفه الفارغ فقط؟
بالطبع.
يعني رغم سعار الحملة ضد الإسلام في هولندا اللي حضرتك رصدتيه في التحقيق الرائع، ها هو مصطفى داود يعتنق الإسلام، وها هم دعاه زي الشيخ أيمن صيدح، يعني نحسبهم على خير. يعني تعليقك؟
هذا هو الدليل على قوة الإسلام، هذا هو الدليل على أنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا دكتور الإسلام يعني بيحتاج منا إلى بعض الجهد ليملأ أوروبا. إذا كان بلا جهد وبضلالات أوروبية تنشر كل يوم على صفحات الجرائد وفي وسائل الإعلام ويسلم أصحاب القلوب الطاهرة يسلمون، هذا الكلام هو يعني هذا المسلم الذي يجلس أمامك هو أكبر دعاية للإسلام وأكبر دعاية ضد أهل الإسلام يا دكتور.
نعم.
أهل الإسلام الذين لا يعملون له.
طيب جزاك الله خيرا أستاذة نفيسة، إن شاء الله ستكون بيننا مزيد من الحوارات في الحلقات القادمة حول تحقيقاتك الصحفية الجريئة. يعني قبل أن أسلم الخيط لصديقي وأخي الكبير الشيخ أيمن، كنت أود أن أترجم ما قاله لي الأخ مصطفى داود قبل مداخلة الأستاذة نفيسة، ويعني أولا يعني نشكرها شكرا كبيرا على هذه التحقيقات الجريئة والدفاع عن القضية الإسلامية في وقت نجد فيه التيار العلماني يسود كثيرا من المنابر الصحفية. كان الأخ مصطفى داود يشير إلى طفولته التعسة كما بينا، يشير إلى أن الأسرة كانت مسيحية، أنه قرأ التوراة وقرأ الإنجيل، لكنه كان يبحث فيهما عن المنطق، ولم يستطع مصطفى داود أن يهتدي إلى الصورة المنطقية التي تقنعه. أشار إلى أنه تلمس هذا المنطق واهتدى إليه في لغة القرآن الدامفة الهادئة التي تمس كبد الحقائق بقوة. أشار إلى سفرته إلى تركيا نحو من 3 مرات، وإلى سفري إلى مصر أيضا، والحوارات التي أدارها مع المسلمين والتي فتحت له كثيرا من المغاليق. أشار إلى أنه اقتنع أخيرا أن الله عز وجل موجود في كل مكان، وأن الصورة المثالية التي كان يبحث عنها وجدها في القرآن. الله عز وجل في القرآن واحد لا شريك له، ليس 3 تحولوا إلى 1 أو 1 انفك إلى 3 في معادلات رياضية يستغلق فهمها على الذهن، كما أنه ليس كما صور في بعض الكتب الأخرى تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا يصارع يعقوب أو يصارعه يعقوب، انتهت هذه الصورة. لقد وجد في القرآن صورة جليلة مهيبة تليق بالخالق الذي كان يبحث عنه. أشار أيضا في إشارة شاكرة إلى الجهود التي يقوم بها فضيلة الشيخ أيمن صيدح معه حتى هذه اللحظة في حوارات مستمرة، وهذا يجعلني أسلم الخيط إلى أخي الشيخ أيمن صيدح. شيخ أيمن، يعني سعادتنا بلا حدود لوجودك معنا في هذه الحلقة. أريد أن أسمع تعليقك حول أمرين، حول مصطفى داود وحول التحقيق الصحفي الذي التقيناه، وحول المرأة التي قتلت في ساحة المحكمة في ألمانيا والتي تلقب الآن في الصحافة بشهيدة الحجاب.
الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل لنا الإسلام إسلاما طيبا ينشر العدل بنعمة من الملك أكمل الدين وأتم النعمة، وأرسل رسوله بالهدى فرفع به النقد. ودون استطراد في الحديث، فوالله ثم والله أقولها بمنتهى الإخلاص، أستمتع حين أجلس أمام التلفاز لأشاهد هذا البرنامج الذي هو ثمرة هذه القناة، والذي أعتبره من أفضل ما يميز هذه القناة هي والبرامج العظيمة الجليلة التي بسببها أعلن الكثير الإسلام، ولا نريد أن نتحدث إلا في أوقاتها بإذن الله. دكتور حسام نجم جديد من نجوم الإسلام، وحبيب لنا الأخ رجب كما أشرت، فعلا يقدم خدمة كبيرة جدا للدعوة والإسلام. سأحدد الحديث سريعا قصة إسلام أخويا مصطفى.
أيوة.
أنا أحبه جدا.
نعم.
كما أحب كل مسلم يدخل الإسلام في قلبه فينير صدره فيظهر النور على وجهه. مصطفى له قصة طريفة نذكرها للأحبة الكرام لعل المسلم يتحرك ويفيق مما هو فيه. يوم إسلام مصطفى بعد الرحلة الكبيرة والمعاناة العظيمة حتى وصل إلى يوم مررنا فيه في طريق سفرنا بصعوبات بالغة، لدرجة أننا سافرت إلى المكان اللي أنا هذهب إليه من غير أي إثبات لشخصيتي، لأن نسينا الأوراق كلها، ويشاء الملك أن احنا نمر ونصلي الجمعة، وكنا خايفين وإحنا راجعين، لأن احنا لما عرفنا الأخ مصطفى ساقه الله إلينا كرزق ليعلن الإسلام في يوم خطبة الجمعة بتاعتنا في هذا المكان، ولا أريد أن أحدد، هي الغردقة طبعا. وبعد أن خطبنا الجمعة وكانت تحت عنوان عناية الله لمريم،
الله،
فشاء الله جل وعلا أن يأتينا هذا الأخ الفاضل الحبيب على قلبي إلى الفندق ومعه زوجه وأبناؤه 3 علي وسارة وهناء. صح؟ علي وسارة وهناء، تحولت هذه الأسماء بعد ذلك. مصطفى جلس أمامي، رأيت في عينيه حيرة، وزوجه أيضا. وبعد أن تحدث ونقل المترجم بأسلوب خفيف طريف كعادة يعني نتحدث هكذا دائما عن الإسلام، فارتاح.
طب هنا نريد أن نستودع الشيخ أيمن، أول سؤال طرحه عليك.
مصطفى تكلم بتلقائية، يعني قال أنا يعني هرتاح. إحنا ما بدناش نجرب، لأن هو بحث كثيرا. قلنا له انطق الشهادتين ثم يعني انظر. طبعا المترجم كان يترجم له هذه الكلمات، فلما يعني نطق بالشهادتين حتى هو حس، بيقول انا كنت يعني حس بخوف اول ما قابلتكم، الصورة تغيرت. كان اللفظ اللي حبيت ينقله لي الاخ حسن زايد ربنا يكرمه، كان مترجم دمه خفيف برضه في نقل الاشياء، قلت له انقل له ما اقوله بالضبط. فنقل بالاسلوب اللي انا عاوز انقله. ويومها انا دمعت وعيطت لان كنت عاوز انقل انا بنفسي. وده بقى يعني حاجه احنا بنحتاجينها في اهل العلم انهم بس الاخ فعلا قام بالواجب. فترجمت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له ترجمه لأخويا مصطفى، والشيخ مصطفى الأخ مصطفى يترجمه لزوجته، لأن حسن ما كانش يقدر يترجم للغة زوجته يعني. اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في معناه لهم، أردت أن أحدد المعنى، إن هو وزوجته أصبحوا أسرة مننا، أخاف عليهم كما أخاف على نفسي. فلما سمعت الأخت هذا ذهب ما في عينها من زيغ، وهدأ صدرها، وبدأت تطمئن لمن أمامها لأن كانوا خايفين جدا. وأعلنوا الإسلام مجرد ما نطق حبيبي لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا نعلموني، فتعلم نصف الفاتحة يعني دي اللي حفظه. وانطلق من أمامنا حتى جاء وقت صلاة العصر، كان الكلام ده بعد الجمعة، فوجدت اتصال آخر من أخويا رجب والناس اللي حواليه. أخوك مصطفى عاوز يكلمك تاني. تقول لي رجع تاني في كلامه ولا ايه؟ قالوا لا، ده في مفاجأة جميلة جدا. نصف الفاتحة حملها في قلبه وعقله، ثم انطلق. قال شيخ أيمن أنا جايب لك أخت فاضلة من سويسرا تعلن الإسلام. دعا إلى الله بنصف الفاتحة. فحددنا له موعدا لإتمام فرحة هو وزوجه وأولاده، لأنه هو كانوا فكروا أنهم هيتجوزوا جديد. لكن هم الاثنين اعتنقوا الإسلام في وقت واحد تقريبا، فأصبح العقد هو هو. هم مش فاهمين كده، أنا سبتهم يعملوا الاحتفال وفي الآخر أطلقت الايه المفاجأة دي. وكان احتفالا واسعا حضر فيه الكثير من الإخوة الأفاضل هناك. ونحن في هذا الاحتفال يا دكتور حسام ربنا يكرمك ويعلي قدرك بالإسلام، جلسين كده عمالين نتكلم بالأسلوب الخفيف الطريف بتاع الإسلام اللي احنا عاوزين نظهره للناس دي. دخلت علينا أخت أو كانت موجودة معنا في الاحتفال في جانب لوحدها طبعا بعيدا عن الاختلاط، فنظرت إلى الابتسامات والضحكات التي تخرج من هذا الزي الذي يخافون منه وهذا الشكل الذي يرتعبون منه. فلما وجدت أن الأمور بسيطة وسهلة وسلسة، سألت المترجم جنبي عمال يترجم، كانت حضرة طبعا صديقة لهم، فقالت لهم أنا عاوز أطلع للشيخ نعلن الإسلام أمام المشايخ. فجاءت أمامنا، طيب يا أختي إن المفروض أنت تغتسلي، وعلمناها. لكن الآن أمام الإخوة الحضور، هي قبل ما تيجي قلنا لها مش هتعرف تقف قدام الإخوة إلا بأنك ترتدي الحجاب على رأسك، لأنها كانت متبرجة للأسف بس كانت منعزلة عنا. فارتدت حجاب على رأسها ثم وقفت أمامنا تعلن كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، والله وهي بتنطق بنبكي لأن شوف خارجة منها بصعوبة لكنها جميلة على الإخوة. في اللحظة دي دكتورنا الفاضل يجينا اتصال من أخويا رجب كان برا وقالنا نحضر معاكم في قلب الاجتماع.
الله.
هي الأخت بنقول لها عاوزة تسمي نفسك إيه؟ قالت عائشة. طبعا نطقتها بأسلوب إحنا كبرنا، بس التكبير بتاعنا عادي جدا لأنها اختارت يمكن سمعت العائشة من كلامنا. في أثناء الحوار دخلت علينا أخت أخرى مع أخويا الفاضل الشيخ رجب وبعض الأحبة. قالوا الأخت جاي عشان تعلن إسلامها لما علمت أن هناك مشايخ موجودة في المكان. أسرة بالأخت دي لما أعلنت إسلامها أيضا وقد ارتدت الحجاب في نفس الوقت، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطقت عاوزة تسمي نفسك إيه؟ ما كانتش حاضرة معانا. قالت عائشة.
الله.
فكبرنا وبكينا.
بسم الله.
وكان في وقتها هجوم على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
رضي الله عنها.
فيعني الحديث طويل لكن
سنعود طبعا إن شاء الله، هو بس وقت البرنامج انصرم دون أن نحس.
نعم.
أستاذ رجب، أنت يعني أحسبك كنت رقما في كثير من معادلات الهداية في الغردقة.
الحمد لله.
سأسألك سؤالا مباشرا، ما إحساسك حينما تحاور غربيا تريد أن تدعوها إلى الإسلام، ثم ما إحساسك عندما ينطق بالشهادتين على مسمع منك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الصلاة والسلام.
أولا جزاكم الله خيرا أن عزم على هذه القناة الطاهرة، جزاكم الله خيرا. يعني أولا أنا أقول كلمة، لابد من كل مسلم أن يكون له بصمة في دين الله، لابد. ونحن نتعلم الأدب من مشايخنا الأفاضل، وبهذا ننطلق.
نعم.
بفضل الله. حينما أتحاور مع أخ غربي، أولا يعني هذا يعني الفعل أصنعه حتى ولو عمدا، أبتسم في وجهي، أبتسم في وجهي، فهو يرى كمثل الشيخ ما ذكر يعني الشاغل ده يبتسم ويرتاح صدره إلينا بفضل الله. ثم نجيء ببعض الكتب جزاهم الله خيرا جمعية مشكورة ذكرنا اسمها من قبل،
جمعية تبليغ الإسلام.
جمعية تبليغ الإسلام نعم. نجيء بكتب بلغتهم بنفس اللغة التي هو يتحدث بها، ولا يعني ولا نتحاور معه محاورات كثيرة، ولكن نعطيه بعض الكتب. والله بفضل الله الليلة أمس أخت أخذت الكتاب وعادت إليه مرة ثانية مع زوجه وقالت هو يريد أن يعتنق الإسلام ماشي، ولكن لابد من الاقتناع، فهل عندك من الكتب؟ فبفضل الله كان موجود عندنا كتب بفضل الله وأعطناه بفضل الله مع المضايفة الجميلة لهم بفضل الله مع الابتسامات الخفيفة.
جميل.
أما بالنسبة لمصطفى وغير مصطفى فهم كما قال شيخي هم من عائلتنا، هم من نفس العائلة. والله أتعامل مع مصطفى كأنه أخي، إنه أخي من أبي وأم، يعني من نفس العائلة،
وهو أخونا فعلا. سنحذف كلمة كأن.
نعم. ومن يوم أن اعتنق الإسلام يراسلني
الله.
وعلم بمولود لدي فأرسل دون أن أدري الله. هدية هو وزوجه وذكرته زوجته وحتى كان له طريفة جميلة يا دكتور. وأنا نازل من هناك قلت له أنا أنتظر مولود جديد إن شاء الله، فعاوز أسميه نور الدين. قال لا إن شاء الله علي. نور الدين قال لي علي وتروح إن شاء الله تستقبله. فسافرت ليلا بالطائرة الساعة 2 بالليل، 2:30 3 بالليل كنت أنا اللي بستقبل المولود.
بسم الله
بنفسي.
بسم الله بسم الله ما شاء
الله. لا دكتور ولا أي شيء.
رائع.
سبحان الله.
يعني أبو علي يعني جعل حلقة الليلة حلقة دامسة وجميلة. I want to ask you our final question. In what way you can serve Islam in the future in your opinion? And also in your opinion, what is the complete meaning of Islam?
I tell you one thing. The last 2 years I study a lot and I see a lot of disinformation by the media in America, in Europe or Asia. It's a lot of disinformation. Why? I think a lot of elite people are scared of the Islam. And so they give the media disinformation and the media give the people this information. And I talk every week with a lot of tourists. I explain them the Islam because when they come to Egypt, they are a little bit scared or they are a little bit afraid of the Islam. But when I explain and I explain I'm Muslim and I tell them the true, what is real Muslim, they change thinking. They go happy home. They go home like, ah, this is the real Islam. What they say in Europe or America, it's not true. Because they see also with their eyes the real Islam. Of course, in Egypt, I see a lot of people also, they are on paper Muslim. But they are not really Muslim. And I feel sad. In Arabi, there are 600 million Muslims. But outside Arabi, there are 1 billion Muslims. Yes? In Holland, Holland, 1 million Muslims. And I see the difference between new Muslims and born Muslims. The new Muslims, they study the Quran. Like I do, I not only read the Quran to save it in my mind. After this, I study the Quran ayah by ayah. And I understand a lot of things. I see a lot of secrets. And in the Quran is written one ayah. Knowledge is power. Who has knowledge, share knowledge with somebody else who don't have this knowledge or who don't can get this knowledge. This is in the ayah. And also the Islam is very easy. Another ayah in the Quran. Don't make your life difficult. Make your life with your family comfortable.
جميل جميل. يعني سألته في تذييل الأخير في سؤال الأخير كيف تصورك للطريقة التي ستخدم بها الإسلام مستقبلا وما مفهوم الإسلام في ضميرك ووعيك، فأشار إلى حقيقة الحملة التي يتعرض لها الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وأن الرد على هذه الحملة إنما يكون بالسلوك الميداني، وهذا يتعانق مع ما أشار إليه الأخ رجب الابتسامة أن نقابل الآخرين بابتسامة، وزي ما قال سفيان بن عيينة: البشاشة مصيدة المودة والقلوب. ثم الحوار المؤسس على المعرفة والوعي. يقسم أخونا مصطفى داود المسلمين إلى قسمين: مسلمون يسميهم يعني مسلمون بالميلاد، وهناك مسلمون جدد، ولا بد أن يتحرك الخطاب الدعوي على هذين المحورين. وكأني بالأخ مصطفى داود يضع أصبعه على قلب الداء، على العصب العاري من الداء، أن خطابنا الدعوي خطاب بيني موجه إلى الداخل، ويتعين أن يتوجه إلى الخارج إن شاء الله. عقب عودة الأخ مصطفى داود من سفرة له، إن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر معه، وسيكون لنا لقاءات كثيرة مع الأخ رجب الرقم الغائب في معادلة الهدى، ولم يعد غائبا، أصبح غائبا حاضرا، طبعا مع النجم الكبير في قناة الرحمة وأحد نجومها التي نعتز بها ونثمن دورها غاليا، أخونا الشيخ أيمن صيدح. الشكر لكم جميعا.
تفضل. ما حضرت والله إلا رغبة على كلام أخي الشيخ مصطفى، لأنه أصر على حضوري،
وهذا أمر نغبط نعم. أنفسنا عليه.
لا والله أستمتع بكم كثيرا وأنا بعيد، لكن الأخت الفاضلة رسالة بسيطة جدا.
أي.
أقول يعني أختنا لا تحزني، يعني إنهم يعني يا أختنا لقد سمعنا كثيرا عن الحجاب يقولون عنه العجب العجاب، فلا تحزني أختنا، وبإذن الله سنرد غدا في برنامجنا بإذن الله ردودا بسيطة لنعلن أن الحجاب من عند الله، والأدلة ستكون بين أيدينا بإذن الله رب العالمين. جزاك الله خير.
بشارة رائعة. إذن انتظروا الأخ أيمن غدا، وأخونا أيمن إن شاء الله في حوار حول هذه الواقعة أو الحادثة وحول حقيقة الحجاب. وقبل أن أذيل وأختم، أذكركم بمفاجأة إن شاء الله في الأسبوع القادم، معنا شماس سابق اعتنق الإسلام، وسيكون لنا معه حوار مثير. يعني أرجو من الإخوة أن يتابعوا هذا الحوار جيدا لعله يفتح مغاليق القلوب إن شاء الله. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله في مفاجأتنا مع مزيد من الهداة والمهديين، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي